بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في الآية 91 بعد 100، وهي قول الله سبحانه: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قول الله سبحانه وتعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني المشركين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، وهذا كان بعد الإذن بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقوله: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي كما أخرجوكم من ديارهم، من دياركم، وظاهروا على إخراجكم، واستمروا على شركهم وكفرهم، فإنهم يقاتلون ويخرجون من ديارهم جزاء وفاقا. ولهذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من أطراف المدينة، أجلاهم وأخرجهم منها. والمشركون قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا قد آذوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي وجدتموهم. ثقفته أثقفه إذا وجدته، قال: وكانوا قد آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروهم إلى الخروج، فكأنهم أخرجوهم، أي متسبب بالشيء يأخذ حكم الفاعل. هم لم يخرجوا أكثر المسلمين، لم يخرجوهم المشركون طردا، إنما آذوهم حتى تسببوا في إخراجهم. والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا الفعل منهم إخراج للمؤمنين، ولهذا قال: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، لأنهم تسببوا في إخراج المؤمنين حين كثرت عليهم الأذية. وقد حصل ذلك حتى صار القتال إلى فتح مكة. فلما فتحت مكة دخل كثير ممن كان على الكفر والشرك من قريش في الإسلام، ولو لم يفعلوا لأخرجوا. وقد جاء أن بعضهم شرد من مكة وخرج، ثم بعد ذلك عاد وأسلم وحسن إسلامه، كما جاء عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. وقول الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. ما المراد بالفتنة؟ فيها قولان ذكرهما ابن الجوزي رحمه الله. القول الأول أن الفتنة الشرك، قول الثاني، وهذا القول مروي عن العبادلة من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وعن قتادة وآخرين، أن الفتنة الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هناك الفتنة الشرك، وهنا والفتنة أشد من القتل، أي الشرك أشد من القتل. القول الثاني أن الفتنة هي ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان، ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان، وهذا قاله مجاهد. فيكون المعنى على القول الأول والفتنة أشد من القتل، يكون المعنى أن شركهم بالله سبحانه وتعالى أشد من قتلهم في حرم الله، من أن يقتلوا في حرم الله. القتل في حرم الله الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه ممنوع، ومن دخله كان آمنا، لكن هؤلاء لما كانوا مشركين، والشرك أعظم جرما وإثما من أن يقتلوا في حرم الله، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أحلها الله له ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبله، أحلها له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها، لأن الفتنة أشد من القتل، لأن ما فعل ما وقعوا فيه من الشرك أعظم من مجرد أن يقتل مشرك بحق في حرم الله. قتل مشرك بحق في حرم الله هذا في ما لم يؤذن به كان ماذا؟ ممنوعا. والشرك أعظم من ذلك، ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أحل الله له القتال فيها، أباح الله له ذلك، ثم عادت حرمتها. فإذا على القول الأول والفتنة أشد من القتل، شرك القوم أعظم من قتلكم إياهم في الحرم، ما يفعلونه من الشرك من عبادة غير الله من السجود لغير الله، من تعظيم غير الله، محبة غير الله، هذا أعظم من أن تقتلوهم في حرم الله. لأن بعض الناس قد يرى المعصية أعظم من ماذا؟ من الشرك. يرى المعصية أعظم من الشرك، يرى أن الزنا أعظم من الشرك بالله، الشرك أعظم من الزنا لأنه أكبر الكبائر. فكذلك لتعظيم قريش للبيت والحرم كانوا يرون أن القتل في حرم الله أنه أكبر الكبائر وأعظمها. فقال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. مع أن القتل قد أذن فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الثاني على قول مجاهد أن الفتنة ارتداد المؤمن إلى عبادة الأوثان، يكون المعنى أن ارتداده أشد عليه من أن يقتل محقا. يعني لو خير أو لو كان الأمر بين أن يرتد وبين أن يقتل، ردته أشد من القتل. لو قتل قتل شهيدا، ولو ارتد نكس على عقبيه حبط عمله وكان من أصحاب النار. فالفتنة أشد من القتل. وقول الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، نجد كثيرا من العامة إذا وصلت الأمور إلى فتن بينه وبين غيره يقول: والفتنة أشد من القتل. إنما المقصود بالفتنة التي هي أكبر من القتل فتنة الكبائر التي هي الشرك بالله والارتداد عن دين الله، وأما غيرها فهي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، لكن قد لا تكون أكثر جرما وأشد من القتل الذي هو أيضا كبيرة من الكبائر. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم يأذن بقتال إلا من تعرض لجيش الإسلام، فمن تعرض للجيش قتل وأخذ، قتل وأسر، ومن لم يتعرض ودخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كما جاء في ذلك الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولهذا لم يتعرض المسلمون لمن تركوا القتال في مكة، وإنما تعرضوا لمن قاتلوهم وواجهوهم وكانوا قلة، وإلا فأكثر الناس أغلقوا عليهم بيوتهم فأمنوا بتأمين الله لهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن ينادوا من دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن إلى آخر الحديث. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله ولا تقاتلوهم، هذه فيها قراءتان، تقاتلوهم وتقتلوهم، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام. قال قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم: ولا تقاتلوهم بالألف بعد القاف، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم. وقرأ حمزة الكسائي وخلف: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، بدون ألف. والمعنى من الآيتين: لا تقاتلوهم، أي لا تبدوا مقاتلتهم حتى وإن لم يكن هناك قتلى، حتى يقاتلوكم أي حتى يبدوا مقاتلتكم وإن لم يكونوا قد وصلوا إلى قتل بعضكم. هذا على القراءة الأولى وهي أعم. القراءة الثانية: ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، أي إذا بدأوا فحاربوكم وقتلوا بعضكم فقاتلوهم واقتلوهم آذن بقتلهم. وهل هذا منسوخ الإذن بالقتال عند المسجد الحرام إذا قتل المسلمون فيه؟ هذا فيه قولان. القول الأول قول مجاهد في جماعة من أهل العلم أنه محكم غير منسوخ، أنه محكم غير منسوخ، فالقتال في الحرم حرام، لا يجوز القتال في الحرم إلا أن يقاتلوا فيدفعون دفعا، يعني إذا حصل من يقاتل في الحرم ولم يندفع شره إلا بأن يقاتل أو يقتل فإن ذلك جائز لولي الأمر، كما حصل مثلا في فتنة جهيمان على رأس 1400 تقريبا، طبعا كذا في هذه السنة 405 ما أدري، حين احتمى بالحرم ودخل مع جماعات، دخلوا مسلحين ودخلوا الكعبة من المسجد الحرام وأخذوا بعض المعتمرين والحجاج رهائن وغير ذلك، فتنة وقعت من أولئك المجرمين المدبرين الذين حصل منهم ذلك. فجاءت الدولة واشتبكت معهم في الصيام حتى قضوا على فتنتهم. فهذا من هذا الباب، لم يندفع شرهم إلا بقتالهم. القول الثاني أن هذا منسوخ، لأن الله قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والمعنى أن المشرك يقتل ابتداء ويقاتل ابتداء في الحرم. إذن هذان قولان، هذا القول الثاني ذهب إليه قتادة والربيع بن أنس وابن زيد أن الآية منسوخة. ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن القول الأول أنه لا يجوز قتال أحد ولا قتل أحد في الحرم، لأنه عادت حرمتها إلى يوم القيامة، إلا أن لا يندفع شره إلا بقتال، فهناك لا بأس، لا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لم تندفع فتنتهم وشرهم إلا بالقتال. والمعنى أن الأولى أن يبدأ معهم بماذا؟ بالوسائل التي تطردهم عن الحرم، بأن يحاصروا لا يعطوا طعاما ولا شرابا حتى استسلموا ويسلموا، أو كذلك أيضا ضيق عليهم بأنواع من التضييقات حتى يخرجوا من حدود الحرم ثم يقاتلون هناك. إذا أمكن هذا فهذا هو الواجب، فإن لم يمكن أو هم بدأوا بالقتال فإنه يدفع شرهم، يدفع شرهم. والقول الثاني هذا معنى القول الأول. القول الثاني أنه ما دام مشركا والتجأ إلى الحرم وهو لا يجوز له أن يقرب الحرم، إن المشركون نجس ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أنه ما دام مشركا فإنه يقاتل حيث وجد في حل أو في حرم، والأول أولى أن الآية محكمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من النهار، أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار وهو يقاتل المشركين ثم عادت حراما إلى يوم القيامة. والآية الحديث واضح في أن الآية محكمة وأن حرمة مكة رجعت كما كانت. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، هذا يكون في حق الكافرين وفي حق كذلك أيضا من احتمى بالبيت من أصحاب الفتن. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.